بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى لقائنا غير المعدود، ما عددته، لكن هذه لا بد، هذه اللازمة لا بد منها. انتهينا حفظكم الله ورعاكم في اللقاء الماضي من باب الجنابة، وكان آخر حديث قرأناه وهو الحديث الثامن في الباب عن أبي جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل إلى آخر الحديث. ثم لما شرعنا في قراءة كلام الشارح بدأ الشرح في نسختي التي بين يدي، قلت هكذا، قلت أبو جعفر هي على غير عادة ابن دقيق العيد، يعني ليس من عادة ابن دقيق العيد أن يبدأ الكلام ويقول قلت، لكن يقول الكلام عن هذا الحديث من وجوه ونحو أو نحوه. ثم لما قارناه ببعض النسخ الموجودة قالوا هذه الزيادة ليست موجودة، والزيادة في حوالي 12 سطرا. ثم لما رجعت وقلت لعل أستوثق، وبالفعل لما رجعت فإذا الكلام ليس لابن دقيق العيدي، لكنه للصنعاني. كيف جاء إلى هذا الكتاب لا أعرف، لأنه هذا الكتاب الأصل ليس حاشية للصنعاني، ولو كان الكتاب مع الحاشية نقول والله مع الطباعة تقدم وتأخر أو نحوه، لكن هذا الكتاب الذي بين يدي لا صلة له يعني بنسخة بحاشية الصنعاني، لكن 12 سطرا كلها أقحمت في هذا الشرح على أنه من كلام ابن دقيق العيدي، وهذا ينبغي التنبه له حتى تعرفوا آفات هذه النسخ وآفات الطباعة. وهذا لا في الغالب ليس من النساخ، لكنه من الطباعة، بمعنى أن طابع الكتاب ربما طبع يعني هذه النسخة والنسخة التي فيها الحاشية فاختلط الحابل بالنابل، لكن في النهاية الضحية التي يقع فيها هو الطالب أو القارئ أو نحوه. وهذه النسخة هي نفسها الموجودة في المكتبة الشاملة، المطبوعة في المكتبة الشاملة. وما استوثقت هل هذه زيادة أيضا، والغالب أن يعني لأن الذين يعملون في المكتبة الشاملة غالبا النسخ ينسخون ما يجدونه، فعلى كل حال هذه يعني من فوائد يعني كثرة النسخ ومقابلة النسخ يعني فيما بين أيدينا. انتهينا من باب الجنابة وانتقلنا إلى الباب الذي يليه وهو باب التيمم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب التيمم. الحديث الأول عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عمران بن حصين،
قال الشارح ميز، قال الشارح،
قال المصنف رحمه الله: عمران بن حصين ابن عبيد خزاعي، كنيته أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء، من فقهاء الصحابة وفضلائهم. صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقيل كان يراهم. مات سنة 52 في خلافة معاوية. والكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها المعتزل وهو المنفرد عن القوم المنتحي عنهم، يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد، بمعنى واحد. واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد،
لمن
رآه جالسا في المسجد والناس يصلون ما منعك أن تصلي في القوم، وقد روي مع الناس ألست برجل مسلم، وهذا إنكار لهذه الصورة.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام باب التيمم، الحديث الأول. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشارح تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عمران ابن حصين ابن عبيد خزاعي، أي من قبيلة خزاع، كنيته أبو نجيم، أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم، وهذه الإضافة تجدها كثيرا في كتب السلف باعتبار أن هذه التشكيلات الضمة والفتحة ونحوها ما كانوا يعرفونها، الضمة والفتحة ونحوها إنما عرفت في العصور المتأخرة، فكانوا يميزون بهذا، فيقولون بضم النون بفتح الجيم ونحوها. فقال بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم صح أن الملائكة كانت تسلم عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي رواية أن الملائكة كانت تصلي عليه حتى اكتوى، أي عالج نفسه بالكي، فامتنعت الملائكة عن السلام عليه حتى ترك الكي فرجعت الملائكة تسلم عليه. وقيل كان يراهم، أي يرى الملائكة، مات سنة 52 في خلافة معاوية. والكلام على الحديث من وجوه، هذه عادة المصنف، أما قلت فهذه غريبة، وهذا الذي حملنا على الاستقصاء في ذلك الكلام الأول. قبل أن نشرع يا حفظكم الله في قراءة هذا الحديث نحب أن نذكر أن هذا الحديث نقل مختصرا، نقله الحافظ عبد الغني المقدسي مختصرا، وهذه الرواية جاءت في سفر من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم. كل من هذا التذكير أو كل من هذا التنبيه على ذكر لأننا سنحتاج إليه فيما بعد حين شرح الحديث. هذه الرواية قول الراوي اعتزل القوم وكنت جنبا، هذه كانت في سفرة من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حضرا ولم يكن في مسجد. قال الشارح الكلام على الحديث من وجوه، أحدها المعتزل بمعنى المنفرد، المنفرد عن القوم، ومنها فرقة المعتزلة، أصلها أن واصل بن عطاء اعتزل القوم، اعتزل فقالوا سموا فرقته التي اتبعته في ذلك بالمعتزلة لهذا الاعتبار. فالمعتزل الذي يبتعد عن القوم وينفرد عنهم، يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد. واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معه، وهذا من أدبه رضي الله تعالى عنه، فإنه لما عرف أنه كان على جنابة والناس بصدد الصلاة أو هم في صلاة اعتزل عنهم وابتعد عنهم، وهذا من كمال أدبه رضي الله تعالى عنه، ومن السنة كذلك. قال: اعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم، طالما أنه لا يريد الصلاة معهم، ما يبقى بينهم، الناس يصلوا وهو جالس، فهذا موضع ريبة وموضع نظر، فلذلك استعمل الأدب والسنة وابتعد واعتزل عن المصلين. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون: ما منعك أن تصلي في القوم؟ وفي رواية: مع الناس ألست برجل مسلم؟ وهذا إنكار لهذه الصورة. الرواية التي بين أيدينا ما فيها إنكار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما منعك أن تصلي في القوم؟ وهذه رواية أخرى نقلها الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وهي أيضا في الصحيح، عن ابن محجن رضي الله تعالى عنه أن الصلاة أقيمت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ولم يصلي محجن، اعتزل الناس، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ هنا جاء تفهام أهل الفقه وأهل العلم، قالوا: ما الذي حمل النبي هذه الرواية الثانية في قصة محجن وتكملة الحديث؟ قال: يا رسول الله، صليت مع أهلي في البيت وما رأى أن يصلي مرة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هذه الرواية الأخرى: فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. قالوا: الفرق بين هذه وتلك أولاها أن هذا، يعني في هذه الرواية التي بين أيدينا في هذا الكتاب، أن هذا كان في سفر، والسفر مظنة الأعذار، السفر مظنة الأعذار، بعيد عن الماء، ما عنده ماء أو نحوه، لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ وهذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعك أن تصلي بالناس؟ حتى يعرف عذره. أما الرواية الأخرى فإن هذا كان في الحضر، أو الحديث الآخر، لا أقول رواية أخرى، لكن الحديث الآخر أن هذا كان في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي الحضر، فالأعذار بعيدة، لذلك تعقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستفسار: ما منعك أن تصلي في الناس أو مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقالوا: هذا هو الفرق بين الروايتين. لذلك قلنا التذكير بمسألة أن هذه الرواية كانت في سفر مهمة في هذا الموضع، وسيأتي أيضا موضع آخر نحتاج إليه في التذكير بأن هذه الرواية كانت في سفر. لذلك يقول المصنف: وهذا إنكار لهذه الصورة، إنكار لهذه الصورة، لأنه كان في المسجد وفي حضر والأعذار بعيدة، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألست برجل مسلم؟ أما في هذه الرواية فكان في سفر والأعذار كثيرة في السفر، لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم نظر العذر فلم ينكر عليه حتى استفسر منه صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله يا فلان، هل هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم؟ لأنه حال إذا ما عرفت اسم شخص تقول يا فلان، أو أن هذا من تصرف الرواة؟ اختلف أهل العلم، لكن الذي مال إليه أكثر أهل الحديث أن هذا من تصرف الرواة، وهذا كثيرا تجده، أن المقام إذا كان مقام عتب لا يذكرون الذي عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان العتاب هينا، فالرواة من حرصهم رضي الله تعالى عنهم لا ينقلون لك اسم الراوي، ما الذي تستفيده أصلا من اسم الراوي؟ فلذلك يقولون يا فلان، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أو الراجح أنه ناداه باسمه، قال يا فلان يا كذا، فالرواة تصرفوا فأبدلوا هذه الكلمة بيا فلان، وهذا هو والله تعالى أعلم الراجح. الثاني
قوله ما منعك أن تصلي في القوم وقد روي مع القوم، والمعنى متقارب، وإن اختلف أصل اللفظين فإن في للظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل، ومع للمصاحبة كأنه قال ما منعك أن تصحبهم في فعلهم. أحسن الله. طيب.
قال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، وفي رواية أخرى ما منعك أن تصلي مع القوم، وفي ومع من حروف جر، ولكل حرف من هذه الحروف له معنى يذكره أهل الأصول في باب أدوات المعاني، ويذكره كذلك النحويون في باب حروف الجر، وكل من هذه الحروف لها معنى، وكثيرا ما تنوب حروف الجر بعضها عن بعض، بمعنى أن تستعمل هذا الحرف مكان هذا الحرف. ففي هذين الحرفين قال المصنف المعنى متقارب، يعني لا يلزم، يعني قد يكون هذا من تصرف الرواة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بحرف من هذه الحروف فنقلها بعض الرواة، فأبدل كلمة موضع كلمة حرفا موضع حرف باعتبار أنه لا يغير في المعنى، أو باعتبار جواز رواية الحديث بالمعنى، أو الاختلاف في سماع هذا الحديث، فمنهم من سمعه في ومنهم من سمعه بمع. ففي كل الأحوال قال المصنف المعنى متقارب، وإن اختلف أصل اللفظين فإن في للظرفية، الظرف لغة هو الوعاء، ثم أطلقه النحويون على الزمان والمكان باعتبار أن الزمان والمكان كالوعاء للأفعال والأقوال، فيقال ظرف زمان وظرف مكان، ففي تأتي للظرفية إما ظرف مكان أو ظرف زمان، وقالوا قد جمع هذين المعنيين في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ظرف مكان، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ظرف زمان، قالوا جمعت هذه الآية بين ظرف المكان وظرف الزمان. قال فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل، كأنه مكان وعاء، فجاء هذا الرجل فخرج من هؤلاء القوم واعتزلهم فبقي في مكان آخر. طيب ورواية مع أيضا المعنى قريب لا خلاف فيها، قالوا ومع أيضا من حروف الجر وتأتي للمصاحبة وللمقارنة أيضا، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تصحبهم في صلاتك في صلاتهم، وكما ذكر الشيخ هاهنا لا معنى، المعنى متقارب، الاختلاف الحرفين لا يؤثر في اختلاف معنى الحديث. أحيانا بعض الحروف إذا تغيرت ربما يتغير المعنى، لكن في هذا المقام فلا. طيب الثالث.
الثالث قوله أصابتني جنابة ولا ماء، يحتمل من حيث اللفظ وجهين، أحدهما ألا يكون عالما بمشروعية التيمم، الثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم، وهذا أرجح من الأول، فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسية، وهي واقعة مشهورة، والظاهر علم الرجل بها لشهرتها، فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل، ومن شك في تيمم الجنب حمل الملامسة المذكورة في الآية، أعني قوله تعالى أو لامستم النساء على غير الجماع، لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، وهذا الظهور الذي ادعي إنما يكون إذا لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية، وهذا إنما يكون في مدة تنقضي العادة بلوغها إلى علمه.
قال الثالث لما سأله يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم أو مع القوم، قال أصابتني يا رسول الله جنابة ولا ماء. هنا أخذ الشيخ في بيان أوجه الدلالة من هذا الكلام، قال ثمة احتمالان: الاحتمال الأول ألا يكون عالما، أي هذا الرجل لا يعرف مشروعية التيمم، ما يعرف أن هناك طهارة اسمها تيمم، هذا احتمال. واحتمال آخر أن يكون يعرف أن هناك حكم وطهارة اسمها التيمم، لكنها لا تنطبق في حق الجنب، بمعنى أن الجنب لا يتيمم. هذان احتمالان. قال والاحتمال الثاني هو الأرجح والأظهر، بمعنى أن هذا الرجل يعرف التيمم وطهارة التيمم، لكنه لا يعرف أن الجنابة تزول أو ترتفع بالتيمم. هذا الترجيح بين هذين الاحتمالين لا بد له من مرجح، بمعنى إذا كان احتمالان يردان على فهم الفقيه فلا بد من إذا رجحت أحد هذين الاحتمالين أن يكون له مسوغ أو دليل. لذلك يقول الذي حملنا على هذا الترجيح، بمعنى أن الرجل يعرف حكم التيمم لكنه يظن أنه لا ينطبق على حالته وهو حالة الجنب، أن قال وهذا أرجح، فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث، وهذا الذي نسميه الترجيح بمعرفة التاريخ. عمران بن حسين راوي الحديث أسلم قديما قبل نزول آية التيمم، فمعنى ذلك أنه يعرف التيمم. قال فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسيع، وهي واقعة مشهورة. عفوا، أي العكس، جزاك الله خير، أحسنت. قال فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران، بمعنى قبل أن يسلم عمران كان التيمم أو طهارة التيمم قد شرعت ونزلت على المسلمين. قال: وهي واقعة مشهورة، والظاهر علم الرجل بها أي بالتيمم بهذا الحكم لشهرتها، فإذا الاحتمال الأول ضعف، بمعنى ما يعرف حكم التيمم أو لا يعرف طهارة التيمم أضحت بعيدة بعد هذا التحرير والتحقيق. والظاهر علم الرجل بها لشهرتها، فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود، فإنه قد نقل عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم يرون أنهم لا يرون التيمم في حق الجنب، حتى روي أن ابن مسعود قال: ولو أن يبقى شهرا. وقيل أنهما رجعا عن هذا القول وتابع في ذلك أيضا بعض التابعين، لكنه قول مرجوح. طيب، إذا كان الأمر كذلك انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. طيب، في قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ملامسة النساء ها هنا كثير من أهل العلم يقولون هي بمعنى الجماع إذا جامع، قال ها هنا يرد تضعيف لهذا الاستدلال، فهذا صحابي، هذا صحابي، وعمر رضي الله تعالى عنه صحابي، وابن مسعود رضي الله تعالى، معنى ذلك أنهم فهموا من ملامسة النساء هنا غير الجماع، أو لامستم النساء لو كان بمعنى الجماع وأمر قد استقر في قلوب ونفوس وعقول الصحابة لما جاء إشكال هاهنا، لكن معنى ذلك أنهم يرون أن الملامسة هنا ليست بمعنى الجماع، لذلك أورد المصنف هذا الإشكال أو هذا التضعيف لمن استدل بالآية على أن الملامسة بمعنى الجماع. قال: فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما نقل أو ذكر عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حمل الملامسة المذكورة في الآية، أعني في قوله أو لامستم النساء، على غير الجماع، معنى إما اللمس باليد أو نحوها، لكن لا يحمل، لم يحملوها على معنى الجماع، وإلا ولو حملوها على معنى الجماع لما جاء هذا الإشكال، لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية ولا إشكال، فلم يقع لهم شك في تيممه. هذا الظهور أيضا يحتاج إلى دليل. إذا قلنا الظاهر أن هذا الرجل يعرف حكم التيمم وأن هناك طهارة اسمها التيمم، لكنه لا يعرف أن التيمم ينطبق حكمه أيضا في حق الجنب، هذا الظهور أيضا يحتاج إلى استبعاد احتمال، وهذا الاحتمال قال: وهذا الظهور الذي ادعي إنما يكون إذا لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية، وهذا إنما يكون في مدة تقتضي العادة ببلوغها إلى علمه، بمعنى أنه لما نزلت هذه الآية كان الرجل مسلما وبلغته هذه الآية، وهذا هو الراجح، يعني يبعد أن تنزل آية وهو في الحضر، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافر معه معناه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضره. فلكن من عادة المصنف أن يورد كل الاحتمالات حتى ولو كان الاحتمال بعيدا، حتى لا يبقى عندك أدنى شك. قال هذا الاحتمال إذا حملناه على استظهرنا هذا القول لا بد كذلك أن نتيقن أن هذا الرجل قد نزلت الآية وهو مسلم يعرف ومرت فترة حتى بلغته هذه الآية، وهذا هو الظاهر، بمعنى أن احتمال أن لا يكون الرجل قد بلغه هذا الحكم وهذه الآية بعيد جدا، لكن كما ذكرنا عادة المصنف أن يأتي بهذه الاحتمالات. فاتني أن أذكر جاء موضعها أيضا هذا الحديث، وإن لم يذكر المصنف استدل أيضا به أهل الأصول في باب الاجتهاد على جواز اجتهاد الرجل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. قالوا يجوز له للرجل أن يجتهد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يذكرونها في باب الاجتهاد. وجه الدلالة فيما أحسب ظاهر، لأن الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه لكنه آثر أن يجتهد فظن أنه أن الجنب لا يشمله حكم التيمم فلم يتيمم فاجتهد هذا الاجتهاد حتى صوبه أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا الاجتهاد. رب يقول قائل طب ما الفائدة التي يسوقها أهل الأصول أو أهل الفقه في باب الاجتهاد حين يستدلون على جواز الاجتهاد وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الباري إلى الرفيق الأعلى. نقول الفائدة إذا كان الجواز والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فمن باب أولى أن يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم، يعني إذا كان بإمكانهم أن يستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه اجتهاده إنما بيّن خطأ الاجتهاد، قال أخطأت في الاجتهاد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. فيقول أهل الأصول إذا كان الأمر كذلك دل ذلك على سواغ أو جواز الاجتهاد من باب أولى. الرابع
قوله ولا ما، أي موجود أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك، وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النهي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له. وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا لا إله إلا الله لا إله لنا أو في الوجود، وقال إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. هذا أو معناه.
طيب. الرابعة قال الرجل حين سئل قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال ولا ماء، ما قال لا ماء عندي لا ماء موجود عندي، قال لا ماء ولا ماء. وهذه اللام التي يسميها النحويون لام النافية غير الناهية، لام النفي التي تنفي الجنس، وهذه اللام لام النافية تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ مبتدأها وترفع خبرها. قال المصنف ولا ماء أي موجود أو عندي، حذف الخبر وحذف الخبر كما يعلم جائز سائغ. قال لا ماء وحذف الخبر. قال تقديره لا ماء عندي أو لا ماء أجده وما أشبه ذلك، قدر ما شئت. قال وفي حذفه كأن المصنف تلمح بلاغة عند هذا الصحابي. قال وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي. لو قال لا ماء عندي، طيب ممكن يكون عند غيرك، لكن قال لا ماء مطلقا، لا عندي ولا عند غيري ولا عند جاري أو نحوها، فكأن المصنف تلمح بلاغة من هذا الصحابي حين لم يذكر الخبر، حذف الخبر قال لا ماء. قال كأنه نفى وجود الماء مطلقا، وهذا أبلغ في العذر، أليس كذلك؟ هذا أبلغ. لو قال لا ماء عندي، طيب أما بحثت عند صديقك عند جارك أو نحو أو عند فلان؟ قال لكن كأنه، وربما يكون أيضا الرجل معذور، بمعنى أنه بحث ونقب وسأل لكن ما وجد ماء فجاء، لكن في كل الأحوال هو أبلغ في العذر إذا لم يذكر مقيدا، إذا لم يذكر مقيدا كان أبلغ في العذر. وهذا التوجيه تلمحه المصنف من كلام الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له. ثم انتقل المصنف كعادته إلى مسألة أخرى، مسألة كلامية أو عقدية أو تتعلق بأصول الدين. قال لذلك لما كان حذف الخبر وعدم تقديره أبلغ في المعنى، قال أنكر بعض المتكلمين على النحاة حين قدروا في قوله تعالى لا إله إلا الله، قدر النحاة هذه لام النافية، وقلنا أن الخبر يحذف لا إله، فقدر النحاة لا إله موجود إلا الله، لا إله معبود إلا الله ونحوها. لذلك جاء المتكلمون، والمقصود ها هنا بالمتكلمين من كانت صنعته الكلام أي علم الكلام. ولعلي أستوقف أحبتنا في هذا الموضع فإذا نذكرها لطلاب العلم. مصطلح المتكلمين، إذا قلنا المتكلم أو العلم الكلام أو نحوه، هذا المصطلح مع تحدره وشيوعه أضحى هذا المصطلح لا يستلزم لا مدحا ولا ذما. أقول علم الكلام هذا لا أضحى مع استخدام أهل العلم واصطلاحهم عليه صنوة وقريبا من مصطلح أصول الدين، مصطلح العقيدة، الفقه الأكبر، كلها مصطلحات واحدة. فلذلك إذا قلت علم الكلام أقول علم الكلام هذا لا يستدعي لا مدحا ولا ذما، لكن الذي يمدح ويذم ما يحويه هذا العلم. فإن كان الكلام في علم الكلام، إذا قلنا علم الكلام تكلم فيه بالأثر وبالنقل وبالكتاب والسنة نقول نمدحه، هذا علم كلام ممدوح. وإذا تكلم فيه بغير النقل واستخدم فيه العقل ونقل فيه البدعة أضحى بعد ذلك علما مذموما. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ذكره في موضع من الفتاوى، قال علم أصول الدين وعلم الكلام والفقه الأكبر والعقليات، هكذا أيضا تسمى، ربما تسمى بالعقليات. قال هذه كلها مصطلحات. صحيح، أول ما ظهر الكلام على لسان الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد نطق به ذما لطائفة من الجهمية ونحوهم ممن نحى سبيل العقل وترك النقل حين يتكلم عن العقائد، فجاءت ألفاظ عن السلف في ذم هذا العلم، أي من كان هذا شأنه. وأيضا ذكر هذا ابن حمدان الحنبلي في الفتاوى، فإنه ذكر أن علم الكلام على حسب ما يبحث فيه، فإن تكلم فيه بالكتاب والسنة والنقل الصحيح كان محمودا، وإن تكلم فيه بالمذموم كان مذموما. ننقل هذا لأن طائفة من طلاب العلم ينفرون من هذا المصطلح، ويرون أن هذا المصطلح يستدعي ذما مطلقا. نقول لا، هناك من أهل الفلسفة الفخر الرازي كان أقرب إلى الفلسفة، حتى أصحابه كانوا يذمونه، ألف كتابا اسمه أصول الدين. هل يغير من محتواه شيء؟ ما يغير شيء، وإن سماه أصول الدين، الكتاب اسمه أصول الدين. ولو رجعت إلى كشف الظنون، الكتب التي سميت بأصول الدين أصول الدين تجد الرافضة ألفوا فيها كذا كذا في أصول الدين، والجهمية قالوا كذا كذا في أصول الدين. فالمسمى نفسه لا يغير شيئا. كن من هذا على ذكر حفظك الله. الكلام، علم الكلام كمصطلح لا يستدعي مدحا ولا ذما، إنما يمدح ويذم ما حواه. المصنف يقول: أنكر بعض المتكلمين على النحاة، قالوا: يا أيها النحاة، لماذا تأتون إلى كلمة لا إله إلا الله فتقدرون فيها خبرا، اجعلوها مطلق، فإن الإطلاق أبلغ في النفي. هكذا لا إله، لا تقل لا موجود ولا معبود بحق ولا نحوي، اتركه. فلذلك قالوا تتبعوا بعض النحاة على ذلك، قالوا: إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد، بهذا القيد دون غيره، وأما إذا نفيت غير مقيدة كانت نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما نفيها مع نفي قيد مخصوص فلا يلزم نفيها مع قيد آخر. هذا أو معناه، كأن المصنف نقله بالمعنى، لكن رد عليه المصنف فيما يظهر أنه نقله يعني ربما يفهم من نقله من غير تعقيب أنه يرتضيه، لكنه في شرح الإلمام كأنه أشار أو نقل عنه أنه يعني رد على هذا. أولا، قالوا في معرض الرد: بإجماع أهل اللغة أنه لا بد من الخبر، كل مبتدأ لا بد له من خبر، يعني عشان نرضي عقولكم هذه التي تمادت في هذا الوصف، فنأتي فنخرم هذه القاعدة المقررة عند أهل اللغة وعند العرب أنه لا بد من تقدير، لا بد من الخبر، إذا حذف لا بد أن تقدره. فإحنا لا نأتي ونراعيكم، نراعي أهل الكلام لمجرد هذا الهوس في ظن أن هذا النفي إذا نفي أنه إذا لم يقدر خبرا فإنه يكون حينئذ أبلغ. قالوا: أولا، هذا خرم للقاعدة المقررة بالإجماع عند النحاة. هذه أولى الأجوبة. ثانيا، بعضهم يقول: ترى إذا لو قدرنا لا إله موجود، حتى مع هذا التقدير هو نفي للحقيقة مطلقة، لا إله موجود هو نفي للحقيقة مطلقة. لكن الصحيح في هذا الموضع الذي ذكره أسلافنا رحمهم الله تعالى أنه لا بد من تقدير. نعم اختلفوا في التقدير، منهم من قال لا إله موجود بحق، لكن المشركين اتخذوا آلهة ولا لا، جعلوا أصناما واتخذوها آلهة من دون الله عز وجل، وجعلوا من الأشخاص ومن الصالحين أربابا. لذلك قالوا الصواب والأصح ها هنا أن نقول لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل. إذا قدر ذلك استقام الكلام. نعم الخامس.
الله عليكم. قال المصنف رحمه الله الخامس الحديث دل بصريحيه على أن للجنب أن يتيمم ولم يختلف فيه الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنه ما منع تيمم الجنب، وقيل إن بعض التابعين وافقاهما، وقيل رجعا عن ذلك. وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه،
وهذا التماس للعذر لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه،
والله أعلم.
نعم. قال الخامس الحديث دل بصريحه، واضح وصريح، وهو من أصح الأحاديث فإنه قد اتفق عليه البخاري ومسلم، على أن للجنب أن يتيمم. قال ولم يختلف فيه الفقهاء، بمعنى أغلب أكثر هذه الأمة وعلماء هذه الأمة على أن الجنب إذا لم يجد ماء يتيمم، وإنما نقل الخلاف عن صحابيين كريمين رضي الله تعالى عنهما، هما عمر كما سبق وأنشر وابن مسعود، وقيل أنهما رجعا وتابعهما أو وافقهما فيه بعض التابعين. لذلك قال وقيل رجع، أي رجع عمر وابن مسعود بعد أن بلغتهم هذه السنة إلى 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 جواز التيمم للجنب. طيب السبب في ذلك ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع، أو لامستم النساء، أنهم حملوا الملامسة هاهنا على غير الجماع مع عدم بلوغ هذا الحديث الصحيح إليهما، لذلك ترددا هذان الصحابيان الكريمان في هذا في جواز التيمم للجنب. والصحيح أنهما قد رجعا بعد أن بلغتهم هذه السنة، إن كان من إشارة أيضا، يعني قلنا أن هذا الحديث كان في سفر، وسبحان من لا يسهو. ابن العطاري له شرح أيضا على عمدة الأحكام وهو محدث، لكنه لما جاء إلى هذا الحديث إما سهى أو غاب عنه أنه كان في سفر، فظن أن هذا الحديث كان في مسجد من المساجد، فأخذ يستدل به على أن للجنب أن يمكث في المسجد، قال للجنب أن يمكث في المسجد، وأطال في الكلام في هذا الموضع، قال وللجنب أن يمكث في المسجد بناء على هذا الحديث، ونقل خلاف أهل العلم، وكأنه مال أو رجح أن الجنب إذا احتاج الأمر أن يمكث في المسجد لهذا الاعتبار. سهى وغفل رحمه الله تعالى على أن صاحب العمدة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إنما نقل الحديث مختصرا، وهذه عادته أنه ينقل الحديث مختصرا، ولو رجع إلى 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 مصادره في البخاري ومسلم لعلم أن هذا الحديث إنما كان في سفر. فلذلك المكوث أو اعتزال الرجل للمصلين إنما كان في أرض فلات، أي في صحراء، ولم يكن ذلك في مسجد. هذه هذا تنبيه. إن كان أيضا من إشارة من إجماع يذكره أهل العلم، يقولون نعم للجنب إذا لم يجد ماء أن يتيمم هذا. لكن بالاتفاق وبالإجماع أنه عليه أن يدفع ثمن الماء ثمن مثله، إذا وجد ماء يشتريه وكان ثمن مثله بمعنى ما في زيادة، ينبغي عليه أن يشتري هذا الماء حتى يغتسل منه. هذا بالاتفاق وبالإجماع أذكره باعتبار أنه مجمع أنه لا بد أن يشتري. لكن إذا كان الماء أغلى من ثمن مثله، مثلا إذا كان يكفيك جالون ثم جئت قلت تبيعني هذا الماء، قال لك والله نبيعك هو بمئة ريال صهريج الماء، مئة ريال تبيعني هذا مئة ريال، فقيل لا بأس حينئذ أن يتركه وأن يتيمم. أيضا قاعدة أصولية تأتي في هذا الموضوع ربما نستفيد منها، إذا وجد الماء صلى تيمم وصلى العصر، العصر الآن تقوم الصلاة الساعة 3:30، الساعة 4 وجد ماء صلى والساعة 4 وجد ماء، يغتسل ويعيد الصلاة ما يعيد الصلاة، يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاة، ما يعيد الصلاة. لما؟
تحت العبادة.
ها؟
تحت العبادة.
كيف؟ لا مو انتهت، لا انت لا انت ما زلت في الوقت، عشان هيك انا حتى يعني لا ياتي هذا اللبس. الساعه 4 ما زال ما خرج وقت العصر. هذه قاعده فقهيه صحيح، لكن ايضا احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له، قال اذا وجدت الماء فاغتسل واعد الصلاه. ها قالوا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان دل ذلك على حكم، والحكم ها هنا أنه بمجرد صلاة خلاص يخرج عن العهدة، كما ذكر أيضا أن التيمم عند فقدان الماء يقوم مقام الوضوء، هذه قاعدة أيضا تذكر قاعدة فقهية أنه يقوم مقامه. لكن ها هنا القاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت حاجته. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له قال إذا وجدت ماء فاغتسل. طيب إذا تيمم ووجد ماء ما يغتسل دعك من الصلاة، ها؟ لا. طيب تيمم للصلاة، كان جنبا فتيمم للصلاة، وبعدين بعد ساعتين 3 ساعات قلنا الصلاة ما تعاد خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة. لكنه وجد ماء يغتسل ولا ما يغتسل؟ لا بد من الاغتسال، نفرق، الاغتسال لا بد منه، إذا وجد الماء لا بد من الاغتسال. هذا ما تيسر أو ما سمح به المقام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.